بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد عقد المؤلف رحمه الله بابا في محبة الله، وجعل عنوانه آية من كتاب الله، فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عبادة الله تعالى مبنية على المحبة، فالإنسان لو تعبد لمعبوده من دون محبة لهذه العبادة والمعبود تكون لا روح فيها. ولهذا كانت محبة الله تعالى من أعلى وأرقى أنواع العبادة مع الخوف والرجاء، ذلكم أن الإنسان إذا أحب الله تعالى راعى مطلوبه مما يحبه الله فيسارع إليه، ويراعي ما يكرهه الله فيبتعد عنه. فالمحبة التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه، ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، عبادة قربة لله تعالى، وهي خاصة بالله، لا يصلح أن يحب أحد مثل هذه المحبة. فهذه المحبة يحب الإنسان ربه جل وعلا محبة تعظيم وتذلل وانقياد وخضوع وإجلال، يدعوه ذلك إلى أن يراعي ما يأمر به المحبوب وما ينهى عنه، فينقاد للأوامر والنواهي، فلا يقترف شيئا من المحرمات، ولا يقصر في شيء من الواجبات. فالله تعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله تعالى يقول إن بعضا من الناس وفئة من الناس يتخذون لهم محبوبين يحبونهم كالحب الذي لا يصلح إلا لله. هذا ينطبق على الذين يعبدون غير الله، من الذين يعتقدون في غير الله تعالى أنه يجلب النفع أو يدفع الضر، فتتعلق قلوبهم به ويعملون لإجلاله ويخشعون ويخضعون معتقدين أنه يطلع على أعمالهم، أو أنه يحرمهم أو يجيب لهم مرادهم. هذه الفئة ذمها الله تعالى، وهم الذين عناهم بهذه الآية: من الناس من يتخذ أندادا ونظراء يصرفون لها من المحبة مثل ما ينبغي أن يكون لله من الحب، وهذا معناه أنهم جعلوا هذه المحبوبات شريكة لله في المحبة، وهذا شرك المحبة. فإذا أن الإنسان ترك أمرا من أمر الشرع من أجل محبوبه فهذا قد آثر محبوبه على الله وفضل محبوبه على الله. وهذه القضية قضية خطيرة في حياة الناس، فقد يقع في نفوس بعض الناس من الإجلال والتعظيم للمخلوق مما يدعوه إلى أن يترك واجبا أو يعمل محرما مراعاة له، ويترك حكم الله ويتناسى هذا الأمر. وأما المحبة الطبيعية التي توجد بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجه ونحو ذلك فليست هذه هي المقصودة، إنما المقصود هو المحبة بأن يكون الإنسان يقدم على أعمال محرمة مراعاة لمحبوبه، أو يترك أمورا واجبة مراعاة لمحبوبه. وهذا جعل الإنسان هذا الشخص أو هذا المخلوق شريكا لله تعالى في المحبة، بل إنه فضل هذا المخلوق على الله تبارك وتعالى فأطاعه وعصى الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا يحبون الله تعالى المحبة الكاملة الشديدة التي لا يشترك فيها أحد. فالمشركون يجعلون محبة لله ومحبة لهذا المحبوب من المخلوق متساوية، أما أهل الإيمان فإنهم يحبون الله تعالى محبة خالصة ليس فيها شيء من الشوائب ولا يشترك أحد فيها، وإنما تكون لله جل وعلا. فقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن محبتهم لله لا يشترك فيها غيره معه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى قال: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية من الآيات الخطيرة التي نغفل عنها، وهو أن الإنسان أحيانا يغفل عن هذا الأمر فيراعي طلبات الأب أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج ويهمل ما يتعارض مع ذلك من حكم الله، فقد يكون طلب هؤلاء أمرا محرما فتطيع هذا المخلوق وتتغافل عن حكم الله الذي حرم هذا الشيء، كأن يطلب منك والدك أو ولدك أو أهلك ونحوهم شراء شيء محرم أو ترك شيء واجب فتطيعهم في هذا الأمر، فمعنى هذا أنك أحببت هؤلاء بهذه الطاعة وراعيت أمرهم ونهيهم في مصادمة حكم الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا بين الوعيد في هذا فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد، بمعنى انتظروا العقوبة من الله تعالى بالهلاك أو بالوباء أو بمنع الخيرات أو بكثرة النكبات أو بالزلازل والبراكين والفتن والحروب والنزاعات والقلق وغيرها. فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. فهذا النوع من المحبة يجعل الإنسان يغفل عن حكم الله في مقابل أنه يرضي مخلوقا من جنسه. يقول الشارح رحمه الله: دلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه جل وعلا. وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد في الجوارح. ولهذا يروى عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فالجوارح مرآة القلب، فالإنسان إذا كان يسر سريرة لابد أن يظهر أثرها على تقاسيم وجهه أو على فلتات لسانه، مما يدل على ما كان قلبه به متعلق من هذا الأمر. المقصود من هذا هو أن الإنسان لابد أن ينتبه لنفسه وأن يكون دائما أمامه مراعاة حكم الله وإيثار محبة الله تعالى على غيره مهما كان من القرابة، ولو كان أبا أو كان ابنا أو كان زوجا أو كان أخا أو كانت قبيلة وعشيرة أو كانت مجتمع وأعراف وتقاليد ونحو ذلك. فهذه الأشياء كلها لا يخضع لها الإنسان في مقابلة مخالفة حكم الله تبارك وتعالى. فيجب أن تقدم محبة الله وطلب مرضاته على كل أمر. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر رضي الله عنه: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني أنها ازدادت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم، لأن الإنسان يحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى اختاره وميزه وفضله واصطفاه لأجل أن يكون هو الرسول الخاتم، ويكون هو رسول الأمة. فأنت تحبه لأنه هو رسول الله، وتحبه لما قام به من جهد في بيان كيفية العبادة، وبلغ الناس العقيدة الصحيحة والأحكام الواجبة التي يطلب من الناس أن يلتزموا بها، فبلغ وأنذر وحذر وعلم، وترك الناس على أمر جلي واضح، فتحبه لقيامه بهذا الأمر أيضا، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتحلى به عليه الصلاة والسلام من الأخلاق العالية. وقد كان خلقه القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق. والأمر الرابع، تحب رسولك عليه الصلاة والسلام لأنه هو سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. أنتم كلكم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فله فضل علينا لأنه هو الذي دلنا وأرشدنا وعلمنا الطريق الذي نسلكه لنسلم من الشوي بالنار. علمنا الوسيلة التي نعملها لأجل أن لا نحترق، هذا واحدة. الثانية، لأجل أن نتنعم بأحسن النعيم في الجنة، هو الذي دلنا على هذا. وهو عليه الصلاة والسلام لا يريد منا جزاء ولا شكورا، لا يريد أن نعطيه فلوس ولا أن نجمع له تبرعات ولا أن نعمل أي شيء، إنما يريد منا أن نعبد الله وحده وأن نطيع الله تعالى وحده. فنحب رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي دلنا على هذا الطريق، نحبه أكثر مما نحب أنفسنا، لأن محبتك لنفسك تريدك المهالك، فأنت تحب أن تغدق على نفسك وأن ترفه نفسك وأن تتوسع وأن تكون مترفا. لكن إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون هكذا، وحينئذ تسلك طريق يوصلك للجنة، بينما محبتك لنفسك تريدك في النار. فيجب على الإنسان أن يقدم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه، وعلى محبته لأهله، وعلى محبته لوالديه وأولاده. بهذا يتحقق له معنى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. نحب رسولنا عليه الصلاة والسلام لأنه تعرض للأذى في سبيل إنقاذ البشرية، وصبر على ما أوذي به حتى من أقاربه وقبيلته وبلده الذين آذوه، ومع هذا صبر. لماذا؟ لأجل أن ينقذ البشرية، لأجل أن تصل لنا دعوته بعد 14 قرن، تصل إلينا طرية كأنه للتو بعث. فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل لأجل الحفاظ على صحته ونومه وراحته ورفاهيته. ولهذا لما أذي في مكة ومنع من الدعوة، منع من إرسال البعوث ومن استقبال الوفود، هاجر للمدينة. هاجر ليس حبا في الراحة والنوم، وإنما لأجل أن يبلغ الناس هذا الدين. فنحب رسولنا صلى الله عليه وسلم لحرصه علينا وبذله لجهده لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فيجب علينا أن نبذل كل ما نستطيع لأجل إظهار هذا الدين وبيانه للآخرين، كما هي سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نسلك سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين اتبعوا محمد يدعون إلى الله تعالى على بصيرة لعجل بقاء هذا الدين وانتشاره بين الناس، ولأجل أن تقوم الحجة على الناس، لا أن يبقى الناس يسيطر عليهم المشعوذون والدجالون الذين يدعون أنهم يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، بينما أحدثوا أعمالا وطرقا ليست من دينه، وعملوا الناس طوائف وأحزاب وطرق، فتوزعت الأمة وتشتتت ولم تجتمع. وبدلا من أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، صاروا يدعون إلى الطريقة الفلانية وإلى الحزب الفلاني وإلى الطائفة العلانية ونحو ذلك. وهذا ليس هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على كل إنسان أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل ذلك نفسه وماله وطاقته، لأن هذا من كمال المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. قالوا وكذلك من أبغض شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع لا خير فيه. فإذا رأيت الناس يكرهون السنة، ورأيت الناس يستثقلون الذي يدعو إلى الله، فاعلم أن هؤلاء لا خير فيهم، وأن هؤلاء من شرار الناس، فعليك أن تحذرهم وتحذر منهم، وأن تدعو إلى اجتماع الناس على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس، لأن لازم كون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من سائر المخلوقين أن تقدم كلامه على كلام غيره، ولو كان هذا يخالف هواك ورغبتك. ويجب عليك أن تنصاع وأن تستقيم على الحق إذا ظهر لك. فإذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تسلم وترضى وتستسلم، ولو كان يخالف هواك، ولو كان لا يتفق مع رغبتك. فهذا هو معنى الانقياد والمحبة لهذا الدين. وقد كان من شدة تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعدما انتهى من الصلاة في يوم من الأيام قام السرعان من الناس وخرجوا مع باب المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجلسوا، فجلسوا وهم في الشارع لأنهم سمعوا من رسولهم صلى الله عليه وسلم أنه قال اجلسوا، فلا يريدون أن يدخلوا المسجد ويجلسون، وإنما يريدون أن يسارعوا في الانقياد فجلسوا في مكانهم. هذه القضية تدل على الإذعان والامتثال والانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يريدون أن يفوتهم شيء من التوجيه النبوي على نبينا الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر له أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه وعن سنته أكثر مما تدافع عن نفسك وعرضك وأهلك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحقق هذه الثلاث. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني من اتصف بهذه الصفات الثلاث فإنه هو الذي يتلذذ بالإيمان ويجد طعم الإيمان ويجد فضل الله تبارك وتعالى عليه أنه مؤمن وليس من سائر الناس. كثير من الناس يقول إنه مسلم لكن لا يجد فرق بينه وبين الخواجة، بين يهودي ونصراني وبوذي ونحوهم، كلهم يأكلون ويشربون ويتنعمون وينامون ويشتغلون ولهم رواتب وينتهي هذا. قد يمارس بعض الطقوس ولكن لا يجد حلاوة للإيمان، لا يجد المتعة التي يشعر بها المؤمن أنه مؤمن. الذي يجد حلاوة الإيمان هو الإنسان الذي يكون الله جل جلاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. اختبر نفسك هل هي موجودة فيك أو لا؟ هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب نفسك؟ هل أنت تحب الله تعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحب أمك أو تحب أباك أو تحب زوجك أو تحب صديقك؟ اختبر نفسك وتأمل حالك. إن كنت تحب الله تعالى أكثر من هؤلاء فأنت تجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه القضية لابد أن ينتبه الناس لها في هذا الزمن. الواضح على كثير من تعاملات الناس أنها تعاملات مصالح، وأنك تحب فلان لما بينك وبينه من تبادل المصالح، أو تحب فلان لأنه قدم لك خدمة أو تحب فلان لأنه شريك لك في تجارة، أو تحب فلان لأنه زميل لك في العمل. هذه المحبة لا تجد فيها طعم الإيمان. لكن إذا كنت تحب إنسان لا تعرفه، ليس زميلا ولا قريبا ولا شريكا، لكنك رأيته يجتهد في طاعة الله ومستقيم على دين الله وأنت لا تعرف اسمه، هذه هي المحبة في الله. فتحب المرء لما فيه من الخير لا لما ينالك منه من مصلحة، وإنما تحبه لأنه متق لله، تحبه لأنه مطيع لله، تحبه لأنه قريب من الله، وليس بينك وبينه مصالح. هذه هي المحبة في الله. وتكره فلانا من الناس ولو كان قريبا لك، أبا أو ابنا أو أخا أو صديقا أو زميلا، تكرهه لما يوجد فيه من المعاصي، وتبغضه لأنه يعصي الله. إذا وجد هذا المعنى عند الإنسان وصار المعيار عنده أنه يحب في الله ويبغض في الله، فإنه يجد حلاوة الإيمان. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. والمسألة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. النبي عليه الصلاة والسلام مثل بهذا المثال لوجود كثير من المعاصرين له ممن كانوا على الشرك، فيكون الإنسان الذي كان مشركا ثم تاب وأسلم صار يكره الشرك وأهل الشرك ككراهيته أن يلقى في النار. كل إنسان بطبعه يكره أنه يقذف في النار ويرمى في النار. فإذا كرهت الشرك وأهله ككراهيتك لإلقائك في النار، فإنك تجد حينئذ حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهو يقول إن من أحب في الله، يعني يحب الإنسان أخاه من أجل ما هو فيه من خير، ويبغض في الله لما يتصف به ذلك الإنسان من شر، ويوالي في الله ويعادي في الله، يعني أن المعيار عنده في النصرة والتأييد أو البغض والكراهية هي من أجل الله تبارك وتعالى. فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني أن ولي الله من هو؟ هو الذي يتصف بهذه الصفة، كما جاء في قوله تعالى: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الذين يحبون في الله ويبغضون في الله، يولون في الله ويعادون في الله، وليست التعامل بينهم بناء على تبادل المصالح، وإنما المحبة عندهم بناء على ما يتصف به الإنسان من قوة الامتثال لله تبارك وتعالى والتقيد بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يقول إنه قد يكون الإنسان يصوم ويصلي ويجتهد في العبادات، لكنه لا يوجد عنده هذا المعنى، فلا يجد طعم الإيمان ولا يتحقق في قلبه طعم الإيمان ولا يتحقق له معنى الولاية في الله. فالولاية في الله إنما تنال بمثل هذه الأمور، وهي الحب في الله والبغض في الله. يقول: قد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أن تقارب الناس الآن على حسب المصالح. فلان ممكن أن يقدم لك خدمة، نعم إليه وبش في وجهه وهش وابتسم له واعرض خدماتك عليه، فإذا انتهت مصالحك يضرب كتفك كتفه ولا تدري به ولا تعلم ولا تقيم له أي اعتبار. هذه الصور موجودة الآن في عصرنا، يقابلك الإنسان ويفرح بك ويسر، فإذا انتهى غرضه وحاجته منك كأنه لا يعرفك أبدا. وهو قبل شهر أو شهرين يتظاهر أمامك بأنه أقرب الناس إليك، ولما انتهى الغرض لا يعرفك ولا تعرفه. ليست هذه هي أخوة الإيمان. والله تعالى عندما قال: إنما المؤمنون إخوة، الأخوة هي الأخوة في الله، وليست أخوة مصالح الدنيا التي يعمل لها الناس في الواقع الذي يعيشونه مع الأسف الشديد. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: في بلادي أناس يقيمون احتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترون فيه قصائد وتشتمل على ثناء وإطراء للرسول يصل به إلى الشرك مع الله، ويتهمون من لم يفعل ذلك بعدم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. من كرم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنه لم يجعل الدين فيها عشوائي، لكل أحد أن يعمل ما يشاء، وإنما مسائل الدين منضبطة ومحكومة بنظام، ليس فيه مجال لأحد أن يتوسع فيها. فالعبادات كلها توقيفية، لا مجال لأحد أن يزيد أو أن ينقص. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإنسان عليه أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يقصر في شيء ولا أن يخترع من عنده شيء. وما ذكره السائل من مثال أن بعض الناس يحتفل ليلة 12 من ربيع الأول باسم الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الذي يسأله الآن: الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعثته جلس 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، فكم مرة احتفل بميلاده؟ السؤال واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بعد البعثة 13 سنة في مكة وفي المدينة 10 سنوات، كم مرة احتفل بميلاده؟ ولا مرة، ولا مرة. طيب في عهد الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة الخلفاء الراشدون المهديون من سنته عليه الصلاة والسلام. كم مرة احتفل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما احتفلوا ولا مرة. إذن لم يحتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بميلاده، وكبار الصحابة وخيار الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يحتفلوا. الصحابة بعد هؤلاء هل احتفلوا؟ ما احتفل الصحابة. التابعون هل احتفلوا بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يحتفلوا. القرن الأول لم يحتفل أحد، والقرن الثاني لم يحتفل أحد، والقرن الثالث لم يحتفل أحد. في القرن الرابع لما ضعفت الدولة الإسلامية وظهرت البدع والخرافات وصار للنصارى كيان، صاروا يقيمون احتفالات بعيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، فرآهم أحد الولاة المغفلين يقيمون احتفالات، فقال: نريد أن نعمل مثلهم لجناب رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن محمد هو أفضل الخلق. فأقام حفلا لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلفته 1,000,000 دينار إسلامي، حط فيه ذبائح من الإبل والبقر والغنم والدجاج والطيور والحلوى، وشاع هذا الخبر، وتبنى هذا فرق الروافض الذين يدعون لأنفسهم أنهم أشياع لآل البيت وهم أعداء، نشروا هذا وصار لهم حكم في بعض البلاد، ففرضوه على الناس في الدولة التي يسمونها بالفاطمية زورا وبهتانا على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ونشروا كثيرا من البدع ومنها هذه. فاستمرت هذه عند أصحاب الطرق الذين لا يرتبطون بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يراجعون الصحاح ولا السنن ولا المسانيد التي فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت هذه المسألة عندهم. فنقول لهم مهلا: يا قوم، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني أن تسيروا على طريقته، فلا تزيدوا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن ذلك هذه المسألة. وأما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كامنة في نفوس المؤمنين المتبعين للسنة، لا يقدمون الهوى عليها، ولا يقدمون رأي صاحب الطريقة أو صاحب الحزب أو نحو ذلك على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فيجب على الإنسان الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، لا أن يزيد عليه، لأن إحداث هذه البدع كأنك تقول لنفسك: أنا أعرف من محمد، وحاشا، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خير البرية. واحتمال آخر يرد عليك هو تقول أن محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، تقول إنه أخفى شيئا من الدين وأنت الذي اكتشفته، أو أنك أنت الذي تعرف أحسن مما يعرف، وهذا كله خطر جسيم وخطأ فاحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجحد شيئا ولم يخفي شيئا من الخير عن هذه الأمة، وإنما نزل عليه من آخر ما نزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب على الناس أن يتبعوا ولا يبتدعوا، وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا يقولوا فلان قال ولا علان قال، إنما أرجع إلى الكتاب والسنة وابحث فيها، هل تجد فيها شيء مما تدعيه من الأمور البدعية أم لا؟ نسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا على متن الطائرة لأنها أقلعت قبل الظهر وتصل عند الغروب، غير أني أقمت الصلاة للظهر ونسيت أن أعيد الإقامة للعصر، فهل علي من شيء وهل عملي صحيح؟ أصلي على الطائرة، عملك صحيح وصلاتك ليس فيها شيء، ونسيانك للإقامة لا حرج عليك فيه. نعم، الأذان والإقامة فرض على الجماعة، لكن المنفرد إذا كان منفردا فإنها يسقط عنه، وإذا نسي الإنسان حتى ولو كانوا جماعة فإن النسيان هي فرض على الكفاية، وإذا نسيها الإنسان فالصلاة تتم بدونها. والإنسان يصلي على الطائرة إذا كانت حاله مثل هذا الإنسان، وهو أنه يفوته الوقت، فالطائرة كما ذكر السائل أقلعت قبل الظهر ولا تصل الأرض إلا عند الغروب أو بعد الغروب، فيفوته وقت الظهر والعصر، فيزمه أن يصليها على متن الطائرة على الكيفية التي يستطيع. إن كان في الطائرة مكان مهيأ للصلاة يصلي فيه بقيام وركوع وسجود وجلوس، وإن لم يكن ذلك فيصلي ولو كان على كرسية ويومئ بالركوع والسجود. يقول: إنسان عليه قضاء 5 أيام من رمضان الماضي، يقول: نسيتها واليوم تذكرتها، فماذا أعمل؟ عليك أن تتوب إلى الله، لأن تأخير العبادة حتى يخرج وقتها محرم، والله تعالى جعل لك مدة 11 شهرا من شوال إلى نهاية شعبان، ومضت عليك هذه المدة ولم تقضها، فعليك التوبة إلى الله وعليك قضاءها بعد رمضان، وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، أي تطعم عن كل يوم مقدار 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. يقول: هل يجوز أن أحب إنسانا عنده بعض المنكرات ولكنه عنده مجالات خيرية يساعد المساكين ويكثر من العمرة والطواف، فهل يجوز أن ندعو له ونحبه؟ نعم، تحب ما فيه من الخير وتبغض ما فيه من الشر، تكرهه لما فيه من الشر وتحبه لما فيه من الخير، فجانب الخير فيه تحبه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما دم تعرف هذا وهذا، لماذا لا تنصحه وأنت تحبه؟ لماذا لا تنبهه على خطأه وأنت تحبه؟ هل ترضى أن يحرق بالنار وأنت تتفرج عليه؟ لو رأيت النار تشتعل به وعندك طفاية حريق، ما تأخذ الطفاية وتشغلها تطفي عليه ملابسه؟ أم تتركه وتقول: لا، أنا ما أريد أن أجرح مشاعره، أخشى أنه يزعل؟ هذا هو واقعك معه. الواجب عليك أن تنبهه بحكمة وأسلوب لبق وأسلوب لا يجرح مشاعره. يقول: لدي عمل في مطعم يمنعني من الصلاة مع الجماعة في المسجد وهما الظهر والعشاء، فهل لي أن أصلي في المحل؟ وهل هذا ينافي محبة الله؟ إذا كان الإنسان عنده شيء يخشى أن يتلف، كما لو وضع الخباز خبزه في التنور فيخشى أن يحترق، أو مثل هذا أشعل النار على قدوره ويخشى أن يتلف ما فيها، فإذا كان لا يستطيع أن يوقف هذا الشيء وقت الصلاة فإنه يعذر في الذهاب للمسجد، لكن يصلي جماعة مع أحد ممن يكون معه مثله، ممن لا بد من وجوده، ولو أنه ذهب للصلاة لتلف ماله. لكن ينبغي للإنسان أن لا يكون هذا هو عمله دائما، بل لا بد أن يغير هذه الطريقة ويكون ينهي إنجاز الطعام قبل إقامة الصلاة ويطفئ عنها النار ويذهب للصلاة، ثم بعد هذا يعود. أما أن يستمر على هذه الحال فلا يجوز له. يقول: إذا كان عندي بعض المخالفات الشرعية وأنا مصر على بعضها، هل كرهي لنفسي بسبب هذه الذنوب من الشيطان أو من الإيمان، حيث أن الشيطان يقنطني من رحمة الله ويقول: أنت صاحب الذنوب والمعاصي لا يستجاب لك، فما علاج هذا؟ لا، هذا من عبث الشيطان وضحك الشيطان. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ها أكملوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن يغفرها لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأنت عليك أن تتوب وتعمل الأعمال الصالحة وتستقيم على ذلك، لا أن تكون تضحك على نفسك، وإنما يجب عليك أن تلوم نفسك وتمنعها وتقهرها من أن تستمر في الضلال والغواية. وباب التوبة مفتوح، والله تعالى يفرح بتوبة عبده، وفتح بابه للسائلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان لا بد له أن ينتبه لأخطائه ويصحح مساره ولا يستمر في ضلاله وتسويفه. يقول: إذا فاتني وردي الذي أحافظ عليه ولم أتمكن منه في وقته، سواء كان قراءة قرآن أو دعاء، فهل أقضيه في غيره؟ نعم، لا حرج. يقول: إذا كان المسلم وحده مسافر فهل يؤذن أم لا؟ نعم يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه الإنسان الذي يعيش في شعف الجبال والوديان أنه يؤذن ويرفع رأسه صوته بالأذان، وأنه ما يسمع صوته من إنس أو جن أو غيرها إلا وشهد له يوم القيامة، من إنس أو جن أو حجر أو شجر أو مدر إلا شهد له بهذا يوم القيامة. هذا يسأل يقول: إنه كان يسمع الأذان ولا يفرق بين الأذان الأول والثاني، فما حكم صيامه؟ نقول: إذا كان أنهم التزموا بعد الأذان الثاني ولم يأتوا شيئا من المفطرات فصيامه صحيح ولا حرج عليهم، وأما إذا كانوا لم يفرقوا وأكلوا بعد الأذان الثاني ومضى على هذا عدد من الأيام فعليهم قضاء هذه الأيام، فالذي يكون به الإمساك هو الأذان الثاني، هو الذي يكون عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الذي قال الله تعالى فيه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا بدأ المؤذن بالأذان في مكة أو في المدينة فإن الإنسان يتوقف عن الأكل والشرب والمفطرات كلها، فإن أكل بعد ذلك فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم. يقول: في بلادنا هناك اختلاف في مسألة رؤية الهلال في رمضان، بعض الناس يصومون مع المملكة وبعضهم يبقون حتى تعلن في البلاد دخول الشهر. الأصل هو أن في هذا دخول الشهر وخروجه مبني على الرؤية للهلال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا هو الذي نعمله نحن هنا، فيتراءى الناس الهلال مساء اليوم 29 من شعبان ليلة 30، فإن رأوا الهلال صار صياما، وإن لم يرى أكملوا شعبان 30 يوما، وكذلك بالنسبة لهلال شوال نصوم حتى ليلة 30 من رمضان، فإذا رؤي الهلال صار عيدا، وإذا لم يرى الهلال صمنا 30. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه جميع بلاد المسلمين، ولا يلزم بلدا رؤية البلد الآخر إذا كانت المطالع مختلفة. فقد وقع هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد جاء أحد الصحابة من الشام وكانوا قد رأوا الهلال ليلة السبت، وأهل المدينة رأوا الهلال ليلة الأحد، فأخبرهم هذا الإنسان القادم من الشام أنهم يكملون بهذا اليوم، اليوم 29، يكملون 30. فرد عليه الصحابة رضي الله عنهم بأننا لا نزال صائمين حتى نرى الهلال، فإن رأينا الهلال هذه الليلة وإلا فإنا سنصوم، ولو كان عند أهل الشام يعتبر 31. فاعتبرت رؤية أهل المدينة تختلف عن رؤية أهل الشام لاختلاف المطالع، وهذه مسألة بحثها الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا، ورأوا أن كل بلد له رؤيته ولا يترتب على هذا شيء من المحاذير. فكون بعض البلاد بدأ قبل بعض في بداية الشهر أو نهايته لا يؤثر هذا على صحة العبادة. فنحن الآن صلينا المغرب وننتظر العشاء، بينما بعض الناس لم يصلي العصر، وبعض الناس صلوا العشاء منذ ساعات طويلة، منذ 5 ساعات أو أكثر من هذا. فكل بلد له رؤيته وتوقيته. يقول: ماذا تقول لمسلمين يحلقون لحاهم؟ أقول: اللهم اهدهم ووفقهم للاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه أجمل الناس وأفضل الناس وخير الناس وفخر للإنسان أن يتأسى به، خير له من أن يتأسى بخواجة يحلق لحيته. وأسأل الله الهداية للجميع. كيف يحافظ المسلم على دينه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أداء العمرة؟ لأني أخشى أن ينقص إيماني بعد العودة للديار. سؤال جميل ووجيه وسديد، وهذا يدل على أن الأمة لا تزال بخير ولله الحمد. فكون الإنسان يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويراقب تصرفاته، هذا من علامات الذكاء والنباهة والحرص على المصلحة. كل إنسان يحرص على مصلحته لأنه موقن بأنه سيرتحل على هذه الدنيا، وقد قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا محل ابتلاء واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله الموت والحياة لأجل أن يتمايز الناس ويظهر الإنسان المتمسك والإنسان المتساهل، الإنسان قوي الشخصية والإنسان الذي يذوب في أي تيار يجرفه حيث شاء. فالإنسان لا بد له أن يكون حصيفا حريصا محافظا على مصلحته، وأعظم مصلحة هي الحفاظ على هذا الدين، أن يحافظ الإنسان على عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته لتكون على وفق هذا النظام الذي وضعه لنا ربنا ونفذه أمامنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنصحك وكل مسلم بأن يكثر الإنسان من التفقه في الدين وتعلم ما ينبغي أن يتعلمه من أمر دينه في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه. واقرأوا إن شئتم زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو يبين لك طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في العقيدة وفي العبادة وفي الأمور العادية، في النوم وفي الجلوس مع الأهل وفي الحديث وفي الأكل وفي كل الطرق. الإنسان ينبغي له أن يخصص له ساعة في اليوم لأجل أن يقرأ هذا الكتاب وغيره، فيجد نفسه في مثل هذا اليوم من العام القادم قد أتقن كل ما يحتاجه في هذه الدنيا من مسائل الدين ومسائل الأخلاق ومسائل المروءات، ولا يجد في نفسه جهلا فلا يقع في شيء من المخالفات. إنما مشكلتنا هي أننا نغفل عن هذا الجانب ونتناساه، وإذا ذهب الإنسان إلى أهله نسي كل شيء. لكن اعقد العزم على أن تجعل لك درسا مع أسرتك في كل يوم ساعة، تجتمع الأسرة من رجال ونساء، أنت وزوجتك وأولادك وبناتك، وتتدارسون شيئا من القرآن وشيئا من السنة وشيئا من السيرة ونحو ذلك، فتجدون أنفسكم بعد سنة قد درستم 355 درس وحصلتم على فوائد عظيمة وزال عنكم جهل كثير.
يقول: مريض بمرض الربو ويستخدم أكسجين ولم يصم رمضان الماضي، فما الحكم؟ الأكسجين لا يفطر ولا يؤثر على الصيام، وكذلك البخاخ الذي يحمله الإنسان فإنه لا يفطر ولا يؤثر على الصيام. وأما كونه أفطر في رمضان الماضي أو لم يصم ولم يقضي، فما هو سبب عدم القضاء؟ هل هو لأنه لا يستطيع؟ إن كان لا يستطيع فلا حرج عليه، يقضي إذا استطاع، وأما إذا كان تساهل فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا يقول: ما حكم حجز الأماكن في المسجد لمدة ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك؟ الإنسان إذا جاء إلى المسجد وجلس ووضع سجادته فيه فهو حقه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به، وليس لأحد أن يؤذيه أو يزعجه أو يضايقه لأنه سبق إليه. وأما ما ذكره السائل من أن الإنسان يحجز أماكن لأناس وهم لم يأتوا للمسجد أو قد لا يأتون إلا في وقت متأخر للتراويح ونحو ذلك، فهذا لا يجوز.
نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.